أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك، وباسمك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم المبارك ابتداء سلسلة حول أمر يهمنا جميعا. نحن بين وقت وآخر بفضل الله عز وجل نعقد هذه الدورة في عدة خطب نتناول فيه هذا المحور. حديثان قد لا يكفي في هذا المجال، ألا وهي قواعد الحياة الزوجية السعيدة، كيف نعيش حياة عائلية سعيدة. طبعا أهمية هذا البحث من عدة زوايا. المتزوج يحتاج هذا البحث، الأعزب يحتاج هذا البحث، من يقدم قل من يموت وهو مثلا معرض عن الزواج. الذي يعرض عن الزواج عادة يشار إليه بالبنان، يقولون فلان رحمه الله مثلا مات ولم يتزوج، هذا أمر نادر. إذن المتزوج بحاجة أن يعلم القواعد ليطبقها، غير المتزوج يحتاج إلى القواعد ليتعلمها فعلا ويطبقها لاحقا. هذا أولا. ثانيا، أهمية البحث تأتي من أين؟ أعتقد هذا البحث كما قلت في صدر الحديث يهمنا جميعا، ليس هذا بحثا نظريا. ما نقوله في هذا اليوم وفي الأيام القادمة بإذن الله عز وجل قواعد للعمل، أحدنا يطبق نفسه عليها، وبإذن الله عز وجل لا نتجاوز الكتاب والسنة، نريد أن نعلم ما يريده رب العالمين منا. أهمية البحث تأتي من عدة زوايا. الزاوية الأولى أن المؤمن في دار الدنيا يحتاج إلى سكن. الإنسان إذا جاء إلى المنزل، الآن البعض من الناس يصل إلى درجة الكمال لا يستوحش من الوحدة والوحشة، إن حبس في منزل يقول هذا لا يضرني، أنا لي أنس. الآن تارة بالعلميات إنسان مأنوس مع مكتبته مثلا، أو بالأمور العبادية بعض الناس يقول أنا أنسي بالعبادة. طبعا بين قوسين لا يعني هذا الكلام أن أحدنا يستوحش من الناس، يقصر في حق عائلته بدعوى أني إنسان أكاديمي مثلا، بدعوى أني إنسان روحاني مثلا. هذا الكلام باطل. المؤمن عينه على الوظيفة في أي زاوية يراها. إجمالا الإنسان يحتاج إلى سكن ظاهري، هذا الأمر مفروغ منه. يريد أن يعيش من تزوج في العشرين من عمره، وهذا متعارف، وتوفاه الله في السبعين من عمره، هذا أيضا متعارف. تريد أن تعيش نصف قرن مع إنسان، والمؤمن وفي، المؤمن بناؤه على أن يعيش مع هذه المؤمنة إلى آخر عمره. نصف قرن تريد أن تعيش مع امرأة، صباحا مساء سفرا حضرا، حتى أن البعض في ساعة الاحتضار يموت وزوجته عنده مثلا، إن مات قبل زوجته. إذن القضية مهمة، الإنسان يريد أن يفتح محلا تجاريا، أن يستأجر منزلا لسنوات، كم يبحث كم يحقق؟ فكيف إذا أراد أن يعيش نصف قرن في مكان مع إنسان هذا أولا. وثانيا، هذه زوايا مختلفة من البحث. المؤمن يحتاج إلى فراغ باطني، إلى عدم مشوش لما يتفرغ لما خلق له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مؤمن له زوجة مطيعة غير مشاكسة، له ذرية طيبة، الآن لا أقول مميزة ولكن غير عاقة، هذه أيضا نعمة. إذا أراد أن يصلي في المنزل له غرفة صلاتية. دخلت بيوت بعض المؤمنين رأيته اتخذ في منزله شبه مسجد، حتى الفرش الذي في الغرفة هي فرش المساجد. نعم، جعل فيه ما يشبه المحراب، حقيقة كأنك دخلت مسجدا مصغرا. هذا الإنسان إذا أراد أن يخشع في صلاته ما المانع؟ الزوجة لا تقلقه، الذرية غير مشاكسة، المكان فارغ للعبادة، ليس عليه دين، غير مطالب للأمن والعدالة. هذا الإنسان إذا لم يخشع في صلاته هو مقصر. ولكن تصور إنسانا يريد أن يصلي، قبل لحظات كان في معركة مع زوجته، قبل ساعة كان في نقاش حاد مع ولده، قبل ساعتين الذي يطلبه تكلم معه بشدة وقسوة، وعندما يريد أن يخرج إلى المسجد مثلا وإذا بالشرطي على الباب يقدم له ورقة استدعاء، هذا كيف يصلي؟ إذن المؤمن يقول يا رب فرغني، للفراغ البدني، الفراغ الذهني. هذا الإنسان لو صلى في جوف الكعبة وغلقت عليه الأبواب لا ينفع. يصلي في جوف الكعبة وهو يحدث زوجته كلاما قاسيا. لا نريد الفراغ الظاهري، نريد الفراغ الباطني. إذن المؤمن هكذا يسد أبواب الفتن لئلا ينشغل بها. نعم، الحياة الزوجية، الزوجة والأولاد، حقيقة كما يقول القرآن من الممكن أن يكون للإنسان عدوا. الزوجة والأولاد فتنة يفتتن بهم الإنسان. إذا من أراد أن يعيش حياة وادعة، حياة هادئة، عليه أن يسد هذا الباب. الشر الذي يأتيه من الزوجة والأولاد بتوفيق من الله عز وجل وتدبير منه، دبر وهو يقدر، العبد يدبر والله يقدر، هكذا تعلمنا. من ناحيتك لا تسلط على نفسك شيطان الغير، اسمحوا لي بقوس سريع نفتحه. أنا كذا أقول للإخوة، البعض أخذ مني هذه القاعدة ودعا لي كثيرا، يقول أنت أرحتني بهذه القاعدة. قلت للبعض وأقول لكم الآن، إذا دخلت في مشكلة مع الغير، جارا، زوجة، ولدا، شريكا، بل والدا ووالدة، بعض الأوقات الإنسان يبتلى بغضب الوالدين، المؤمن لا يخلو من مشاكسة، إما مع رب العمل، إما مع الزميل ومن قلناه قبل قليل. هكذا إذا وقعت في أزمة من هذا القبيل، انظر إلى الشيطان المحرك. رأيتم الدمى الصامتة؟ الدمية تتحرك، ولكن من الذي يحركها؟ ذلك الإنسان الذي بيده الخيوط، يحرك الدمية يمينا وشمالا. الشيطان هكذا يحرك البعض وإن كان مؤمنا. أقسم بعزة الله أن يغوينا أجمعين. إذن لا تنظر إلى الشخص، انظر إلى شيطانه. قل يا رب كف عني شيطانه، أولا أنت صراعك مع إبليس لا مع هذا الزميل. حاول أن تتفادى الاصطدام معه لتتفادى الاصطدام مع إبليسه مع شيطانه. لا تقل كلاما جارحا له، إن قلت له كلاما جارحا شيطانه يهيجه عليك، يقول اهجم عليه. اهجم عليه يعني بالقول أو الفعل. هذا أولا. وثانيا رفقا به، لو أن زوجتك على رأسها عقرب وثعبان في عنقها، ماذا تصنع؟ تسبها، تشتمها، أو هكذا تتحايل لتخلصها من هذا الحيوان القاتل؟ الزوجة اليوم تكدر مزاجها، طبعا أقول الزوجة أو الزوج، الكلام على حد سواء. الزوجة اليوم بلا سبب، يأتينا بعض الرجال يقول العجب كل العجب، أصبحنا اليوم والزوجة تصيح علي بدون سبب. اليوم الشيطان ركبها كالعقرب على كتفها، رفقا بها. بدلا من رد الكيل كيلين والشتم شتمتين، قل يا رب هذه متورطة اليوم بإبليسها بشيطانها، قل لها تعوذي بالله من الشيطان. هذا العرف عرف جيد. البعض عندما تنتفخ أوداجه، نعم يخرج الزبد من فمه غضبا، البعض يقول صل على النبي، يعني صل على محمد وآل محمد. إن كان محبا لأهل البيت يصلي بصلاته، هذا يتخفف نصف غضبه. كان الشيطان يركبه يبتعد عنه قليلا. والبعض يقول أفلح، قل لا إله إلا الله، كذا يذكره بالله عز وجل. نعم يريد بذلك أن ينزل من مركب إبليس. إذن إذا دخلت في صراع مع رحم، مع زوجة، مع والد، مع والدة، شفقة بهما، لا تنظر إلى كلامهما الجارح، انظر إلى الشيطان الذي ركب. هنيئا لمؤمن عينه على المؤمنين ليخلصهم من أبالستهم. الشيطان بالنسبة له تقريبا يئس منه إبليس. نعم البعض يصل إلى هذا المقام، مقام المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هو عبد يريد أن يجعل الغير أيضا في دائرة العبودية. هذه زاوية ثانية من البحث، ما نسينا حديثنا في أوله. قلنا معرفة القواعد الزوجية أولا تكسبنا حياة هانئة. وحقيقة أينما ذهبت شرق وغرب لا تجد مكانا أفضل من بيتك. البعض من المؤمنين يذهب إلى مصيف في بلاد الغرب بأعلى الأثمان، عندما يرجع إلى منزله يقول منزلي خير من الفنادق العالمية. كمكان مؤقت وهذا بيتي الذي أعيش فيه. نعم، استثمر منزلك ومن في المنزل. إذن سعادتك الدنيوية مرتبطة بسعادتك الأسرية أولا. ثانيا قلنا سعادتك الأخروية أيضا مرتبطة بسعادتك الأسرية. تريد فراغ البال، فراغ البال يأتي من أسرة مستقرة. وأخيرا الزاوية الثالثة من البحث، منطق القرآن هكذا نفهم أن المؤمن يوم القيامة يجتمع مع زوجته وأولاده. أم العيال كما نعبر هذه قرينتك في الجنة أيضا، هكذا نفهم من القرآن الكريم. رب العالمين يلحق بنا أزواجنا أزواجنا وذرياتنا، هكذا الآية. الآن ما دام الأمر كذلك، لماذا لا تجعل هذه القرينة مميزة؟ لما؟ لعلها تكون لك شافعة يوم القيامة. من تزوج امرأة صالحة في عرصات القيامة هو متورط بديون الخلق، بمشاكل الناس في دار الدنيا، كم قصر من هنا وهناك. ما المانع أن زوجته تقول يا رب خلص لي زوجي، لا أدخل الجنة إلا وزوجي معي. اتفاقا هذه الرواية قرأناها في كتب الفقه في أول دراسة الحوزة، تمر علينا هذه الرواية. الصقت يقف على باب الجنة يقول يا رب لا أدخل حتى يدخل والدي. ولد مات في بطن أمه، وخاصة إذا ولجته الروح، يقول يا رب هذا أبي وأمي استمتع بي في دار الدنيا، لا أدخل الجنة إلا وهما معي. إذا كان الصقت يشفع لك فكيف بالولد البار؟ فكيف بالزوجة البارة؟ فكيف بالوالدين الصالحين؟ إذن هذا استثمار أبدي. لو اشتريت اليوم ناطحة سحاب، هذه الناطحة ما قيمتها في القابر؟ لا قيمة لهذه الناطحة. وبالتعبير المزاحي نقول هذه الناطحة تنطحك يوم القيامة. لما صرفت مالك في شرائي؟ لماذا لم تنفقها مثلا في سعادة الغير؟ هل خمستها مثلا؟ خمست الناطحة تنطحك يوم القيامة. الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله، هذا يقول القرآن تكوى بها جباههم. هذا الذهب، سبائك الذهب التي جعلتها في البنوك ولم تخمسها، هذه السبائك يوم القيامة تكوى بها أجساد أصحابها. لا تفتخر بما عندك من الرصيد في هذه المصارف الربوية. أرجع وأقول أطلنا في المقدمة لأهميتها، وإن شاء الله ندخل في صميم البحث. كيف نؤسس عائلة مستقرة؟ خير ما نستعين به في هذا المجال، في المجالس يقولون خير ما نستهل به حفلنا تلاوة من كتاب الله، خير ما نستهل به بحثنا آية من كتاب الله عز وجل. هذه الآية سمعتموها من الخاطب أو من العاقد، عندما يريد أحدهم أن يعقد قرانا يخطب خطبة، ماذا يقول في خطبته؟ يذكر هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حديثنا فيما تبقى من الوقت نجعله حول هذه الآية الكريمة ونكتفي بذلك. ومن آياته أحدكم إذا أراد أن يبحث في آية في القرآن الكريم من المناسب أن يراجع المصدر، راجع السورة قبل الآية بعد الآية. هذه الآية في سورة الروم، رب العالمين يكثر من ذكر الآيات، خلق السماوات والأرض، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته البرق، يريكم البرق خوفا وطمعا، كذلك ومن آياته خلقكم من تراب. بهذه المضامين ماذا نريد أن نفهم؟ يعني هذه السنن، البرق سنة من سنن الوجود، الحياة الزوجية من سنن الوجود ولها قواعد، هذه الحياة الزوجية لها قواعد، إن راعيت القواعد تنتج البذرة في التراب، لو ما سقيتها ماء، لو حل عليها فصل الربيع تنبت، وإلا اجعل بذرة في القطب الشمالي ملايين السنين لا تنبت، اجعل بذرة في الربيع ولكن لا تسقيه ماء لا يخرج. بذرة الحياة الزوجية تستنبت إن راعيت القواعد، البرق، المنام، الليل، النهار، تقلب الأجرام، كل ذلك، هذه كلها قواعد. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، زوجان. عندما تشتري مثلا أجلكم الله حذاء تشتري زوجا لا تشتري فردا، هذان زوجان، ما الفرق بين الفردين؟ لا فرق، كلاهما واحد. من يشتري زوجا حذاء، ثوبا، قرطا، المرأة تشتري قرطا تزين بها الأذنين، ما الفرق بين القرطين؟ الأمر سواء. الأنفس زوجان، الأمر سواء. لا تقل أنا خير من المرأة، هذه أنا وأنت عبد. إنا لا نضيع أجر عمل عامل من ذكر أو أنثى، إذن في عالم القرب الإلهي لا ذكر ولا أنثى. نعم المرأة تحمل، المرأة ترضع، هذا المقدار من الفرق. الفرق بين الرجل والمرأة ماذا؟ في هذين العضوين، ترضع وتحمل وانتهى الأمر، وإلا المرأة مرشحة للكمال. المرأة التي ترى نفسها خلقت لأن تكون خادمة في المنزل، هذا تقصيرها. المرأة التي ترى أنها خلقت لتربي ولدا وينتهي أمرها، هذه هي المقصرة. رأينا قبل أيام فيلما علميا عن سمكة من الأسماك تكد وتتعب إلى أن نعم ترمي بيضها ثم تموت، خلقت لتولد ثم تموت بعدها، هذا سمك، أنت بني آدم. إذن خلقت للكمال، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب العالمين يريد من المرأة أن تتكامل، وهذا المعنى قلناه ونكرره. المرأة إذا دخلت طريق الكمال والتكامل تصل إلى الكمال أسرع من الرجل. نعم، لما؟ لفراغها. الآن ليس الكلام في المرأة العاملة، المرأة ربة البيت، من الصباح إلى الليل تعيش في دائرة ضيقة مغلقة، لا تواجه الرجال، لا تعيش في الأسواق، لا تدخل المهاترات، هذا من موجبات التكامل. المرأة بطبيعتها عاطفية، كما أنها عاطفية في غزل الزوج، عاطفية في المناجاة مع رب العالمين، ما المانع؟ المرأة تفرغ عواطفها مع الرجل، إن صارت إلهية تفرغ عواطفها أضعافا مضاعفة مع رب العالمين. المرأة في حمل واحد، في رضاعة واحدة، كم تخرج من الذنوب كيوم ولدتها أمها. الرجل لا يعيش هذه المتاعب. إذن المرأة مرشحة لهذا الكمال، فلتدخل سباق التكامل لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ولملم الحديث، عادة ختام الحديث، ملخص الحديث يبقى في الأذهان. بمجرد أن قال العاقد زوجتك موكلتي، وأنت قلت قبلت، رب العالمين يدخل الحنان على الزوجين. ولهذا عندما ينتهي العقد ويدخل الزوج على الزوجة، هكذا يقول الزوج حقيقة أو هكذا تلطفا، يقول كأنني أعرفك منذ فترة طويلة. من أين هذا الكلام؟ رب العالمين ألف بينكما في ساعة، بل في دقيقة. إذن هو جعل بينكم مودة ورحمة. قبل أيام قرأت إحصائية في هذا البلد، من بين كل 5000 زيجة، هذه إحصائية قرأتها في مكان معتبر، 3000 حالة من الطلاق، لما أكثر من النصف. بعد العقد هناك الغزل والرومانسيات كما يقولون، ولكن بعد أيام نراهما في المحكمة. ما الذي جرى؟ رب العالمين ما قصر، جعل بينك مودة ورحمة. أنت الذي ضيعتها بأي شيء؟ بأمرين، بسوء خلقك وبمعصية ربك. من بدأ ليلة الزفاف بالغناء والأشكال المحرمة والتخفيف الحجاب، هذا ضرب الإسفين في شجرة الزوجية. تعلم ما الإسفين؟ أي الفأس. ضربت فأسا في هذه الشجرة ليلة الزواج، أطعمت الغير الحرام، أسمعته الحرام، أريته الحرام. هذه الزيجة يبارك فيها بالله عليك. إذن بالمعصية أنت الذي أزلت المودة والرحمة. وثانيا في الظلم، امرأة تعيش حياة مستقرة في بيت أهلها، لا ينقصها دلال ولا محبة ولا مال، أدخلتها البيت، قصرت في المال والحنان والدلال، هذا الظلم لا يضيع هدرا، رب العالمين بالمرصاد. إذن جعل بينكم مودة، وأنت أزلت المودة والرحمة، انتهى الأمر إلى تبديد الأسرة. إن شاء الله في يوم من الأيام نذكر ماذا ينتج من هذا العمل الذي هو أبغض الحلال إلى الله عز وجل. إذن إخواني أخواتي، نختم الحديث بهذه المقولة: من أراد أن يكون سعيدا في الدنيا، من أراد أن يكون فارغا لعبادة الله عز وجل، ومن أراد أن يتهنأ بزوجة في الجنة إلى أبد الآبدين، فليتعلم قواعد التعامل مع زوجته، عسى أن يكون على نهج فاطمة وعلي خير أسرة على وجه الأرض، وكذلك حبيبنا المصطفى وزوجته أم المؤمنين خديجة، هاتان العائلتان على رأس عوائل الوجود. نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا على نهجهم. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه، أبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.